الانتصار واشرق الفتح المبين حان طوفان اليمان والكتايب جاهزين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مواجهات عنيفة على محاور القتال في قطاع غزة ودفعة من الصواريخ باتجاه تل أبيب. الفصائل الفلسطينية، لا حديث حول الأسرى إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار. والمقاومة الإسلامية في لبنان تكثف عملياتها النوعية باستهداف مواقع العدو. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأه على حضراتكم خالد العبد الله. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على قطاع غزة اليوم 76 على التوالي، وشن العدو الصهيوني عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع شن أحزمة نارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار والنزوح. عن آخر التطورات في قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
هذا اليوم دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا وسط مدينة غزة، وبالتحديد في محيط مسجد فلسطين. هذا التدمير في مربع مسجد فلسطين هو تماما يتشابه مع ما جرى في حي الشجاعية فجر اليوم، عندما فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل، وأيضا يتشابه مع ما جرى في قرية بني سهيلة في خان يونس، حيث دمر جيش الاحتلال عشرات المنازل بشكل متزامن. قام جنود الاحتلال من أصف المتفجرين المتفجرات فيها وتدميرها. القصف في مدينة غزة جاء أيضا على مقر الإعلام الحكومي في شارع الجلاء الذي جرى تدميره بشكل كامل. مدينة جباليا أيضا تتعرض ومخيم جباليا تتعرض لقصف شديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف، ودمر جيش الاحتلال أيضا مسجد حراء في هذه البلدة التي تتعرض لقصف غير مسبوق منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. خان يونس الحقيقة تشهد موجة كبيرة من القصف الإسرائيلي، بدأت في ساعات الفجر باستشهاد 35 مواطنا، ثم ارتفع العدد إلى 55، وقبل قليل قصف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين. عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي تستمر في خان يونس، ولذلك يقوم جيش الاحتلال من حين لآخر بالتمهيد لتقدم الدبابات الإسرائيلية دون جدوى. في رفح هنا جنوب قطاع غزة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم الذي بدأ به العمل يوم أمس في إدخال بعض البضائع التجارية للقطاع لأول مرة منذ الحرب. قصف مدير المعبر، استشهد ومعه 3 من مرافقي، لكن المعبر ظل يعمل. أخيرا دير البلح بقيت عرضة لغارات الجيش الإسرائيلي الذي دمر منزلا ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطيني، ولعل انطلاق الصواريخ نحو تل أبيب في هذا اليوم وعسقلان وغيرها من المدن داخل فلسطين المحتلة عام 48 دليل قوة للمقاومة ودليل فشل لعملية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا ينجح إلا في قتل المدنيين الفلسطينيين.
حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من مخاطر استهداف المستشفيات في غزة وتعرض الأطفال والمرضى لمخاطر القتل المباشر نتيجة القصف الصهيوني. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة هدى مكي.
ليس في الأمر أي مبالغة أو تضليل، إنها مستشفيات غزة واحدة من الأهداف اليومية للعدوان الصهيوني، وليس في الأمر أيضا أي خطأ أو هفوة، بل استهداف متعمد بذرائع واهية. ولم يكن استهداف قسم الأطفال والولادة في مستشفى ناصر بخان يونس قبل أيام وبعده المستشفى الأهلي إلا شاهدا إضافيا على خرق الاحتلال كل القوانين الدولية باستهداف أكثر الأماكن حصانة في العالم. وأمام هذا الواقع الصعب عبر مسؤولون في الأمم المتحدة عن غضبهم وعدم قدرتهم على تصديق الوضع في مستشفيات غزة، حيث لا يحصل الجرحى على الإمدادات الأساسية ويتعرض الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر الأطراف إلى القتل.
يبقى قطاع غزة أخطر مكان في العالم لعيش الأطفال، ويوما بعد يوم يتم تعزيز الواقع الوحشي. خلال الساعة الماضية تعرض أكبر مستشفى متبقي يعمل بكامل طاقته في غزة للقصف مرتين. الآن مستشفى النصر في خان يونس الذي كنت موجودا فيه لا يؤوي أعدادا كبيرة من الأطفال الذين يعانون من جروح الحرب الوحشية فحسب، بل يؤوي أيضا مئات ومئات من النساء والأطفال من مختلف أنحاء القطاع كانوا ببساطة يبحثون عن الأمان.
هي المأساة الإنسانية المتجددة في غزة طالما استمر العدوان، وهو الصمت الدولي الممعن في سفك الدم الفلسطيني، لتبقى المقاومة الأمل الوحيد لسكان القطاع في دفع العدوان ومآسيه.
أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة مواصلة المقاومة تصديها للعدوان، مشيرا إلى إعطاب 720 آلية للعدو منذ بدء العدوان. وفي كلمة له متلفزة شدد أبو عبيدة على أن أي عملية لتبادل الأسرى لن تتم إلا بوقف كامل لإطلاق النار. كما توجه أبو عبيدة بالتحية للمقاتلين على جبهات المساندة في كل من اليمن ولبنان.
وقد بلغت حصيلة الآليات التي دمرها مجاهدون خلال الأسبوع الأخير عشرات الآليات، كنا قد أعلنا عنها تباعا، فيما بلغ عدد الآليات العسكرية التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية. وتنوعت نتائج هذه الاستهدافات بين التدمير الكلي أو الإعطاب الجزئي، كما نفذ مجاهدون بفضل الله تعالى خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة، وأكثر من 12 اشتباكا مباشرا بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقنابل اليدوية.
أطلقت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم رشقات صاروخية كبيرة على عدد من المناطق في الكيان الصهيوني أبرزها تل أبيب الكبرى، وقد أصاب أحد الصواريخ مبنى بشكل مباشر ما أدى إلى اشتعال النيران فيه. وأعلنت كتاب القسام وسرايا القدس تنفيذ عمليات قنص واستهداف جنود الاحتلال وتفجير عبوات بآلياته في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ودك تحشيدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها أوقعت مجموعة من جنود العدو بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان، كما قصفت تحشدا لجنود العدو شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون. كذلك قصفت السرايا موقع نحال عوز وتحشيدات العدو شمال الشاطئ ومحاور التقدم بالصواريخ وقذائف الهاون. ووزعت كتاب المجاهدين مشاهد لإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستعمرات العدو ردا على استهداف المدنيين في غزة. هذا واعترف جيش الاحتلال الصهيوني صباح اليوم بمقتل ضابطين وجندي وإصابة 40 آخرين في المعارك الدائرة مع رجال المقاومة الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد قتلى ضباط وجنود الاحتلال إلى 469 قتيلا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. الإخفاق العسكري الصهيوني أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وسقوط قوات الاحتلال في مستنقع المواجهة مع المقاومين تركت أثرها العميق داخل الكيان الصهيوني في ظل محاولات حكومة نتنياهو إلقاء المسؤولية على عاتق الجيش. الزميل علي بردة معه المزيد من التفاصيل.
حالة من الإحباط بدأت بالتسلل إلى الأوساط الصهيونية الشعبية والإعلامية بعد فشل الاحتلال بتحقيق إنجاز يذكر في حربه ضد قطاع غزة مع مرور 75 يوما على هذه الحرب. هذا الواقع عمق الأسئلة المفتوحة حول المدى الزمني للحرب وكم يمكن للصهاينة الانتظار حتى يروا نهايتها، فيما الأمر الأكثر إيلاما للصهاينة هو الثمن الكبير الذي يدفعونه مقابل صفر إنجازات أمام الفلسطينيين.
حزب الله بملخمة التشاء،
حزب الله يدير حرب استنزاف واسعة ضدنا، ولا أرى أن عملياتنا وإن كانت واسعة تغير الوضع من أساسه بشكل يمكن أن يعيد السكان إلى الشمال. والحوثيون الذين تحولوا إلى نجوم المساء أوقفوا الملاحة في البحر الأحمر وقد فرضوا علينا حصارا جزئيا، فيما نحن لم نستطع أن نطال القادة الثلاثة الكبار في حماس في قطاع غزة، وحماس لا تزال تعمل كمنظمة فعالة، كما أننا لم نحدد ما نريده في نهاية المعركة.
مقابل ذلك اتهمت الكثير من الأوساط الصهيونية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمحاولة تشويه صورة جيش الاحتلال وقادته تمهيدا لإلقاء المسؤولية عليهم بشأن كل الإخفاقات التي واجهتها تل أبيب في هذه الحرب.
المشكلة ليست لدينا إنما لدى السياسيين الإسرائيليين الذين لا ينظرون بشكل جدي وجريء إلى الجمهور الإسرائيلي ويقولون إننا وعدناكم بأن تستمر العملية العسكرية من 2 إلى 3 وأن ندمر غزة ونقضي على حماس، وقد قالوا إن العملية ستكون سريعة، لذا يجب عليهم القول إن العملية ستكون طويلة ومؤلمة وإسرائيل ستضطر لأن تدفع أثمانا باهظة، فنحن أمام أصعب ساحة قتال في العالم.
من المهم أن يجلس رئيس الأركان ويجيب عن الأسئلة ويقدم عرضا معمقا أمام الطاقم الوزاري، لكن المشكلة أن كل المشاركين في الطاقم الوزاري الموسع يعلمون أنه سيتم تسريب ما جرى داخل هذا الاجتماع، وبعض الوزراء تحدثوا مع رئيس الأركان من أجل أن يحصل التسريب، ورئيس الأركان الذي يشعر بثقل المعركة على عاتقه يصل إلى هذا الاجتماع والوزراء يرفعون الصوت في وجهه ويتكلمون إليه، ونتنياهو سمح بهذا الأمر وهو يريد تحريض الجمهور على قادة الجيش في إطار خطته الكبرى أن يلقي كل المسؤولية بعد الحرب عن هذا الإخفاق الهائل على رئيس الأركان.
خبراء صهاينة رأوا أن ما يزيد المشهد الصهيوني مرارة أن نتنياهو هو الشخص الوحيد الذي يستطيع القول إننا انتصرنا في الحرب حتى لو لم تنتصر إسرائيل فيها، لأنه لا يجد في الجهة المقابلة من يحاسبه على هذا الأمر؟
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. وفي لبنان، واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانة متتالية، أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها مواقع العدو في مستوطنات الأمطلة ودوفيف وأفيفيم وكريات شمونة وراموت نفتالي والجرداع وأحراج برانيت، محققين إصابات مؤكدة. وفي السياق، أعلن بيان المقاومة استهداف تجمعات لقوات العدو في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بثلاث مسيرات أصابت أهدافها إصابات مباشرة. هذا وزفت المقاومة الإسلامية المجاهد إبراهيم عبد الرضا رسلان شهيدا على طريق القدس. تغزو التظاهرات الشعبية المراكز الحكومية في أمريكا، بريطانيا وهولندا، وتتواصل في شوارع أوروبا وآسيا للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة انتصارا للإنسانية بوجه الإجرام الصهيوني المدعوم أمريكيا. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
إلى مراكز القرار الأمريكية والغربية تتجه التحركات الشعبية المناهضة للعدوان على غزة. هنا في واشنطن، وبعدما وصلت قبل أيام الاحتجاجات إلى داخل مبنى الكونغرس الأمريكي ومن أمام البيت الأبيض، دخل المتظاهرون إلى مركز عمدة العاصمة يطلقون الهتافات أوقفوا إطلاق النار في غزة. المتظاهرون في العاصمة الأسبانية مدريد قصدوا مبنى البرلمان برفقة عدد من النواب الأسبان للتعبير عن موقفهم الداعم لغزة.
مطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل وعدم بيع الأسلحة وعقوبات اقتصادية ضد إسرائيل.
في لندن، صاحبة التظاهرات الضخمة نصرة لغزة، نزل آلاف الأطباء والممرضين البريطانيين إلى شوارع العاصمة دعما للقطاع الصحي في غزة، وأدان المتظاهرون القصف الصهيوني الممنهج للمستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية، وطالبوا بسرعة إنقاذ المنظومة الصحية. وقدم العاملون في القطاع الصحي البريطاني عريضة إلى رئيس وزرائهم لدعم إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. في هولندا، اعتصم موظفو وزارة الخارجية أمام مبنى الوزارة مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وفي الشارع الهولندي أيضا، فعالية تأبين رمزية لأطفال غزة الشهداء، حيث نشر 8000 زوج من الأحذية في إشارة إلى رحيل أصحابها. كما في أمريكا وأوروبا، كذلك في آسيا، عمت التظاهرات الشوارع في الهند واليابان، والكل يطالب بوقف إراقة دماء الأبرياء في غزة.
أصيب 5 مواطنين برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم إثر اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي والمغلف المطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع في حي عين مصباح، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي و3 شبان بالرصاص المعدني المغلف المطاط. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت على مقربة من مجمع رام الله وحديقة الرادانة ومحاذاة جامعة القدس المفتوحة في الحي. أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال، بينها 2 بحالة حرجة ظهر اليوم خلال مواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد محمود زعول إلى مثواه الأخير في قرية حسان غرب بيت لحم. وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات، بينها 2 بحالة حرجة، ونقلوا إلى مستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج. وأوضحت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتلوا عددا من أسطح المنازل في المنطقة ذاتها وحولوها إلى نقطة مراقبة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. مواجهات عنيفة على محاور قتال في قطاع غزة ودفعة من الصواريخ باتجاه تل أبيب. الفصائل الفلسطينية: لا حديث حول الأسرى إلا بعد وقف شامل لإطلاق النار. والمقاومة الإسلامية في لبنان تكثف عمليات النوعية باستهداف مواقع العدو. وإلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الأبعاد التي يحملها طرح الاحتلال لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة؟ هل القطاع أمام هدنة أم وقف حاسم لإطلاق النار تفرضه المقاومة؟ ما الذي أفرزته معركة غزة على أرضية وحدة الساحات والمصير؟ غزة هدنة أم حسم العدوان؟ موضوع لقائنا لهذا اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتطورات متواصلة في قطاع غزة، وطبعا الساحة الإقليمية والدولية المتأثرة أيضا بهذا الحدث التاريخي والمصيري والمهم، والذي يعتبر منعطف ونقطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى المظفرة، وهذا الانتصار التاريخي الكبير الذي كلل أيضا بانتصارات متتالية في قطاع غزة على يد أبطال المقاومة، رغم الجرح النازف لغزة، رغم الأبرياء الذين سقطوا بعشرات الآلاف في معركة غير متكافئة بوحشية وبربرية كاملة وتامة من قبل العدو، لكن الانتصارات التي حققتها المقاومة، الخسائر التي ألحقتها بالاحتلال في العدة والعدد، خسائر غير مسبوقة وتاريخية ومصيرية وحاسمة، وتضرب وتدق في صميم وجود الكيان الإسرائيلي اللقيط والبغيض، وهذا الاحتلال الغاشم الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية زورا وبهتانا وكذبا وافتراء. أيها الأحبة الكرام، تابعونا في هذا اللقاء. يخطط الكيان كيفما يشاء بناء على أطماعه والدعم الأمريكي له، لكنه ليس وحده في ميدان المعركة، فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه، والمقاومة تقوم بواجبها، وحركات الاحتجاج تعم مدن العالم وعواصمه، وتهز أركان النظام الدولي الظالم ومعاييره المزدوجة التي تفصل تفصيلا بحسب هوية الضحية ولونها وعرقها ودينها.
هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. تكتب بالدماء وتنحي بإيدك
يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا
الفت يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. في 18 من تشرين الأول أكتوبر وقبل مرور أسبوعين على بدء الحرب البرية على قطاع غزة، حطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الليد في زيارة كانت الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي إلى الكيان في زمن الحرب. وخلافا لعبارات التأييد والانحياز المعروفة والتي تكررت لاحقا على ألسنة جميع المسؤولين الأمريكيين، نبه بايدن مستقبليه إلى ضرورة التفكير في اليوم التالي للحرب وتحديد أهدافها بدقة وعدم الاندفاع وراء رغبات الانتقام كما فعلت الولايات المتحدة في الحرب على أفغانستان والعراق. جاءت تحذيرات بايدن الدقيقة للكيان على الرغم مما عرف عنه من عدم التركيز في تصريحاته الرسمية بسبب التقدم في العمر. هذا ولا تزال قضية أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة وتطورات العملية البرية تطفوان على سطح اهتمام الإعلام في كيان الاحتلال، إذ رأى قادة عسكريون رافعون سابقون أن الحكومة ستضطر لصفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وأن هذه الصفقة ستكون مؤلمة. عن خضوع حكومة الاحتلال وحديثها عن عملية جديدة لتبادل الأسرى يقول رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور فؤاد الشوبكي:
الموقع التفاوضي لإسرائيل في هذه الأيام يزداد سوءا، لأنه هناك جملة من التصريحات وهي بالمناسبة تصريحات يعني متراجعة بالتدريج، بمعنى أنه في مرحلة ما كانوا يتحدثوا عن انتهاء جهود الوساطة، في مرحلة لاحقة قالوا أنهم مستعدون للاستماع إلى مجموعة من المبادرات، والآن يتحدثوا عن استعداد لفترة أطول من الهدنة ويتحدثوا عن إمكانية إطلاق سراح معتقلين من ذوي المحكوميات العالية أو من أصحاب الملفات الصعبة جدا. هذا يعني يجعلنا نشير إلى أن الموقع التفاوضي لإسرائيل لم يعد لديهم إلا ورقة واحدة ضاغطة، وهي ورقة استهداف المدنيين في قطاع غزة مقابل أوراق أخرى تمتلكها المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية لديها ورقة المحتجزين، وبالرغم من أنها ورقة ذات استخدام واحد في المفاوضات، يعني تقتل مفعولها يقتل مفعولها بعد استخدامها، إلا أنه هذه الورقة تزداد قيمتها تدريجيا بحكم تدفق المعلومات أكثر لدى المواطن الإسرائيلي حول فشل إسرائيل في استعادة هؤلاء المحتجزين من خلال العملية العسكرية، بالتوازي مع يعني ما يجري من أداء ميداني للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الورقة الثانية التي تمتلكها الفصائل الفلسطينية أن في كل يوم هناك مفاجآت في العملية العسكرية، يعني قيمة المقدرات العسكرية لدى أي من الطرفين حتى تصبح ذات قيمة تفاوضية يجب أن تحتفظ دائما بالقدرة على المفاجأة. إسرائيل ذهبت أبعد ما يمكنها في عمليتها العسكرية إلى الدرجة التي فقدت فيها قدرة على الردع، هي استخدمت كل شيء. ولذلك ما يجري حقيقة الآن هو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتت تدرك أن موقعها التفاوضي يتراجع تدريجيا، وبالتالي هي بحاجة الآن إلى المبادرة واستدعاء الوساطات الإقليمية والدولية من أجل الوصول إلى حل وسط ربما يستطيع من خلاله يعني إقناع حركة حماس بالتراجع ولو بشيء بسيط عن شروطها التي وضعتها في استعادة هؤلاء المحتجزين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ فؤاد الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. ونتابع أحبتنا الكرام مع موضوعنا لهذا اللقاء: غزة هدنة أم حسم العدوان؟ ما الأبعاد التي يحملها طرح الاحتلال لصفقة تبادل أسرى مع المقاومة؟ هل القطاع أمام هدنة أم وقف حاسم لإطلاق النار تفرضه المقاومة؟ ما الذي أفرزته معركة غزة على أرضية وحدة الساحات والمصير؟ كل جهاتهم نار وكل خياراتهم انكسار بعد 76 يوما من الدمار والتقليل والتنكيل بالشعب الفلسطيني والتقتيل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وقف الصهاينة فوق رمال غزة المتحركة منكشفين منقسمين منهكين متعبين قد استنفدوا كل وقتهم ولم يحققوا هدفا يتسترون به وأمام الملأ يعلو صراخ قادتهم وتتناثر جثث جنودهم فتربك خططهم العالقة في كمائن غزة بكل شوارعها وأحيائها. حصيلة يوم المقاومة عدد من الآليات الصهيونية المحترقة بالعبوات والصواريخ ومقتل وجرح طواقمها وكمائن وقع فيها الجنود المشاة فنزفوا حتى الموت وإن حاولت الرقابة إخفاءهم عن صفحات الإعلام. أما منابر الإعلام العبري فكتلك السياسية بدأت التمهيد للنزول عن أعلى الشجرة متحدثة عن تفويض الكابينيت لرئيس الموساد التفاوض ولو على إخراج معتقلين فلسطينيين وصفوهم بالملطخة أيديهم بدماء المستوطنين ضمن عملية تبادل للأسرى، فيبدو أنهم باتوا أسرى خياراتهم وضغط حلفائهم وضياع أهدافهم، فالفلسطينيون يراكمون بالنقاط من جديد للنصر القادم لا محالة. أما المنتصرون لغزة المدافعون عن أهلها الحافظون لقداسة دماء أطفالهم فهم حاضرون كما أكد قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وسيسعون لفعل ما هو أكبر ليرقى إلى المستوى الذي يطلبه دعم الشعب الفلسطيني كما قال. وفي أبواب الجنوب اللبنانية المفتوحة على طريق القدس قصاص يومي للصهاينة المعتدين وضربات تؤلم الجيش العبري يتحسسها وإن كابر بكل أبعادها الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، وأبعد ما تطاله يده يبقى تحت سقف المعادلات التي ترسمها المقاومة وتثبتها بدماء شهدائها وسواعد مجاهديها. من القطاع إلى اليمن إلى الجنوب جبهة الساحات المفتوحة دفاعا عن غزة فيما تعم الخلافات والانتقادات الحادة للجيش داخل حكومة العدو، وتتحدث الأوساط الصهيونية عن عدم القدرة على البقاء طويلا في مستنقع غزة والتعرض لحرب استنزاف طويلة تفقد كيانهم موقعه في المنطقة. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
أصبح واقعا الحديث داخل الكيان الصهيوني عن غرق حكومة بنيامين نتنياهو وجيشه في مستنقع غزة مع عدم القدرة على تحقيق أي من الأهداف المعلنة للعدوان البري ومراوحة العمليات الميدانية مكانها بعد أن اصطدم الجيش الصهيوني بمقاومة عنيفة تعرفت جيدا إلى أسلوب ونمط قتال عناصره وضباطه وتفوقت بالمبادرة. وتجمع أوساط صهيونية سياسية وإعلامية على أن المعضلة تكمن بمجموعات المقاومين التي تتحرك تلقائيا من دون أمر مركزي منفذة حرب استنزاف لن يقوى الجيش الصهيوني على الصمود طويلا أمامها.
حتى لو أعلننا السيطرة فقد لا نواجه عمليات كبيرة منتظمة، لكن المشكلة أن هناك مجموعات مستقلة لا تزال ناشطة وهذا لا يسمح بجمع الكثير من المعلومات الأمنية ميدانيا، لأنه في حال كان هناك مجموعة من شخص أو شخصين لا يجب أن يحصلا على أوامر من أحد وهما سيتوجهان لضرب قواتنا من دون الحاجة لأي وسيلة اتصال.
وبحسب الخبراء الصهاينة فإن خيارات تل أبيب أصبحت أكثر تعقيدا، فهي ليست قادرة على الحرب الطويلة ولا يمكنها التراجع أيضا لأن ذلك سيسجل نصرا لحماس.
نحن لا نستطيع إيقاف الحرب لأننا لم نحقق الأهداف التي أردنا تحقيقها، ولن يكون لنا مكان في الشرق الأوسط من دون تحقيق هذه الأهداف، وعلى إسرائيل أن تعلم أننا ذاهبون لسنوات طويلة من المواجهة، وإذا لم نتمكن من بناء شكل سلطة في قطاع غزة فالوضع سيعود إلى عهده السابق.
نحن نسمع من كبار الضباط أن التطهير الكامل للشجاعية والمدن الأخرى سيستغرق أشهر، وهناك من يقول أننا يجب أن ننتقل إلى المرحلة الثانية لأننا الآن نراوح مكاننا ونستنزف ولم نحقق أي نتائج في ملف المخطوفين ولا في ضرب حماس.
وبدا لافتا الجدال الذي اشتعل داخل حكومة العدو بين عدد من الوزراء ورئيس أركان جيش الاحتلال لانتقادهم قضية الكشف عن الأنفاق في غزة، موجهين إليه السؤال إن كان نائما قبل 7 أكتوبر ولم يعرف بهذه الأنفاق، فرد عليهم بالقول لا لم نكن نائمين، من دون أن يتمكن من تبرير إخفاق جيشه في هذه القضية.
شكرا للزميلة فاطمة حجازي. يمثل الموقف المعلن للحرب من جانب الاحتلال وهو القضاء على حماس واستعادة الأسرى ولاحقا أضيف له هدف القضاء على التهديد القادم من غزة هي أهداف غير واقعية على الإطلاق، بل يناقض بعضها بعضا، لأن القضاء على حماس أو على المقاومة يناظر القضاء على الشعب الفلسطيني ومواصلة عمليات الإبادة والتدمير وقصف كل متر مربع من مساحة قطاع غزة، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تعريض حياة الأسرى للخطر. فشل الاحتلال في حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية في استعادة أسير واحد، فما الذي يضمن أن استمرار هذه العمليات الوحشية المدعومة من الإدارة الأمريكية وفق الذريعة الممجوجة والكاذبة عن حق الدفاع عن النفس يمكن أن تعيد بقية الأسرى؟ وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله.
الله يسلمك سيد وليد. لليوم 76 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، برأيكم إلى أين تتجه حكومة الاحتلال في هذا التصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني بعد أكثر من 76 يوما من هذا العدوان المتواصل على شعبنا وعلى أهلنا في قطاع غزة، بعدما فشل أن يحقق أي أهداف أو أن ينتزع مصرا سياسيا أو عسكريا أو يحقق أهدافه التي قد أعلن عنها وهي سحق المقاومة وقتل قيادة المقاومة وتحرير الأسرى بقوة، بعد هذا الفشل يريد أن يحقق أي إنجاز على الأرض حتى يذهب إلى طاولة المفاوضات ويضع شروطه على الطاولة ويفرض شروطه على المقاومة، ولكن ما نلاحظه على الأرض أن المقاومة هي من تسيطر على مجريات الأرض، هي من تتحكم في المعركة، ورأينا قبل قليل كيف الصواريخ انطلقت من قطاع غزة إلى العمق الصهيوني إلى تل أبيب والمدن المحيطة في تل أبيب.
نعم.
وكذلك الورقة القوية لدى المقاومة هي ملف الأسرى لدى المقاومة، لم يستطع العدو الصهيوني أن يحرر أي أسير بالقوة كما ادعى، وحينما أراد أن يستخدم القوة قتل 3 أسرى من الرهائن أو الأسرى الموجودين لدى المقاومة، وبينما حينما جلس إلى طاولة المفاوضات ومن خلال الوسطاء استطاع أن يحرر 84 أسيرا إسرائيليا و24 أسيرا من ضمن حملة الجنسيتين أو من الأسرى الأجانب. لذلك نقول هذا العدو يريد أن يوغل ويريد أن يمعن في قتل المدنيين والأطفال والنساء وهدم البيوت والأبراج والمنازل وقصف المستشفيات والمساجد والكنائس، يضغط على الحاضنة الشعبية لدى المقاومة ليحسن شروطه الداخلية وليحسن شروطه في الأيام القادمة حتى يفاوض المقاومة على بطريقة قوية، وهذا لم تعطيه المقاومة هذه الورقة.
نعم. طيب، بيانات قوات الاحتلال تزعم حسم المعركة على مستوى شمال القطاع، الأنباء تتحدث عن غير ذلك، عن قصف عنيف يتعرض له الشمال وخسائر في صفوف قوات الاحتلال هناك، ما بال الشمال؟ هل فعلا حسمت المعركة فيه؟
العدو الصهيوني منذ أيام أعلن أنه سيطر على شمال قطاع غزة وسينتقل إلى جنوب قطاع غزة، ولكن ما نراه من بسالة وضربات المقاومة في شمال قطاع غزة وخاصة في الأسبوع المنصرم حينما وجهت المقاومة ضربة قوية لهذا العدو في منطقة جحر الديك وفي منطقة الشجاعية، ومنطقة جحر الديك هو قد دخلها منذ من الأيام الأولى للعملية البرية. أقول هذا لنقول أن المقاومة لا زالت تقاتل في المناطق التي ادعى العدو الصهيوني أنه دخل إليها وأنه سيطر عليها، ومن هنا نخلص لنقول أن العدو الصهيوني لم يستطع السيطرة على شمال قطاع غزة. هو يدخل بعض المناطق ويتراجع فيها لشدة المقاومة هناك. هو دخل على مناطق برية ومناطق زراعية، ودخل على بعض المناطق التي تم تدميرها بشكل كامل من قبل الطائرات الصهيونية. وهو يريد أن يقول لجبهته الداخلية أننا نحن على طريق النصر، نحن نحقق الانتصار على الشمال، انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية العسكرية. وهو يدعي أنه بعد أيام سينتقل إلى المرحلة الثالثة من هذه العملية. ولكن العدو الصهيوني يغرق في دمار غزة كلما دخل وتوغل إلى داخل المدن الغزوية أو داخل المدن الفلسطينية في قطاع غزة. ونرى الفيديوهات والتسجيلات التي ترسلها المقاومة يوما بعد يوم، كيف أن المقاومة تسدد الضربات وتصطاد جنوده وآليته داخل قطاع غزة.
طيب، يعني في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه، هناك حديث عن هدنة ووساطة، بوساطة طبعا السيد إسماعيل هنية زعيم حماس في القاهرة، السيد زياد النخالة من الجهاد الإسلامي في القاهرة. يعني ما مدى حظوظ إرساء هدنة في القطاع في ظل تعنت الاحتلال بمواصلة العدوان؟
لا حديث الآن عن هدنة تحت ضربات وتحت قصف المدفعي والطائرات الإسرائيلية. المقاومة بكل وضوح نقولها، نحن موقفنا لا هدنة مؤقتة، يجب أن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار، وبعد ذلك نتفاوض ونجلس في خلال الوسطاء على طاولة المفاوضات لنبحث الملفات الأخرى. وقد وصل رئيس المكتب السياسي البارحة صباحا إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة حماس للقاء المسؤولين المصريين والتباحث معهم حول ملف الهدنة وملفات أخرى. وبعد أيام سيصل وفد الجهاد الإسلامي يوم السبت. لذلك نقول هناك تسارع في عملية اللقاءات والمفادين، كان في الدول بعض العواصم الأوروبية وبعض العواصم العربية. هناك عدة لقاءات وهناك مفادين مرسلين للقاء قيادة الحركة للتوصل إلى هدنة، ولكن شروط المقاومة واضحة: وقف كل إلى إطلاق النار، وبعد ذلك نذهب للبحث في الملفات الأخرى.
طيب، ملف الأسرى يعني جزء من الحديث عن الهدنة. الاحتلال يشترط هدنة مؤقتة لتبادل الأسرى، المقاومة تشترط وقف إطلاق كامل للعدوان وتبادل الأسرى على مبدأ الكل مقابل الكل. حسب متابعتكم، إلى أين ستتجه الأمور وأين سترسو؟
معادة المقاومة واضحة. إذا أراد أن يفاوض على موضوع الأسرى يجب أن يوقف النار بشكل كامل، وقف كامل لإطلاق النار، وبعد ذلك نبحث بالملفات الأخرى وهي الأسرى وغيرها. المقاومة قالت منذ الأيام الأولى لهذه المعركة لا تريد أن تذهب إلى يعني العدو الصهيوني هو يريد أن تكون هناك هدن متقطعة، ويريد أن يفوت الفرصة على المقاومة حتى يحقق إنجازا في ملف الأسرى، ويستطيع أن يخرج الأسرى ومن يد المقاومة، وبعد ذلك يستأنف المعركة ويسلب هذه الورقة القوية لدى المقاومة حتى يتفرد بالمقاومة في قطاع غزة. المقاومة واعية لهذا الأمر، قالت كلمتها منذ اليوم الأول، ومنذ الهدنة الأولى، وبعد ذلك أنها يجب أن يكون وقت كام لوقف إطلاق النار، وبعد ذلك نتفاوض على باقي الملفات.
ورأيكم ما الذي أفرزه عامل المقاومة على مستوى معركة القطاع؟ حسب المعطيات حتى يومنا هذا؟
لم أسمع سؤال.
ما الذي أفرزه عامل المقاومة على مستوى معركة القطاع حسب المعطيات حتى يومنا هذا؟
المقاومة لا زالت في قوتها، وهذا ما يعطي الورقة الرابحة للمقاومة ويعطي الأفضلية للمقاومة، لأن العدو الإسرائيلي وضع شروط ووضع أهداف استراتيجية منذ انطلاق هذه العملية البرية منذ 52-53 يوما.
نعم.
لم يحقق هذه الأهداف، لذلك أعطى الأفضلية للمقاومة. هو أراد من العملية البرية أن يحرر الأسرى بقوة ولم يستطع، أراد وقف إطلاق الصواريخ ولم يستطع.
نعم.
أراد قتل قيادة حماس وسحق المقاومة وشل قدرات المقاومة ولم يستطع. فلذلك نقول الأولوية هي للمقاومة الآن، هي من تملك الأرض والكلمة للميدان. لذلك الآن المقاومة تتحكم بهذه المجريات وخيوط المعركة لا زالت في يد المقاومة.
نعم.
وهو راهن على تشتيت قيادة المقاومة والفصل بين القاعدة والقيادة، وهذا لم يحصل. أراد تدمير شبكة الأنفاق وهذا لم يحصل. صحيح وجد بعض الأنفاق، ولكن هذه أنفاق هجومية قد استمتدت دورها واستخدمتها المقاومة ولم يعد لها حاجة بها، وما زالت بقوتها إلى الآن. هذا ما يعطي قوة المقاومة، وما تستطيع المقاومة أن تفرض شروطها على طاولة المفاوضات، وتريد أن يكون في الأيام القادمة الكلمة للمقاومة. ورأينا كيف التصريحات الإسرائيلية بدأت تتراجع شيئا فشيئا.
طيب سيدي، أريد عذرا على قطع كلامك، لكن أنا مضطر، لأن يعني هذا السؤال مهم أريد أن أطرحه، وهي قضية جبهات الإسناد من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا. ما الذي عكسه الموقف اليمني المساند مع العوامل المحيطة به، وكذلك موقف جبهة جنوب لبنان أيضا والمقاومة الإسلامية؟
هذا سؤال مهم. المقاومة حتى لا نترك وتترك المقاومة لوحدها في قطاع غزة، ورأينا كيف أن 57 دولة عربية وإسلامية للأسف لم تستطع أن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني. لا نريد أن نقول أن تقدم سلاح للمقاومة، ولكن هذه الدول 57 لم تستطع أن تدخل كوبا من الماء إلى قطاع غزة. هنا المحزن اتجاه شعبنا واتجاه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم. لذلك ما تقوم به المقاومة في لبنان وفي اليمن وفي العراق شيء مهم، وهذا مساند للمقاومة، ونستطيع أن نقول للمقاومة أن هناك أناس خلفكم، خاصة المقاومة اليمنية التي بدأت تؤتي ما تفعله، يعني بمعنى أنه لا تستطيع أي سفينة أن ترسو في الموانئ الإسرائيلية، بسبب أن هناك في باب المندب المقاومة اليمنية تمنع أي سفينة العبور من خلال البحر الأحمر.
نعم.
وكذلك الموقف الماليزي البارحة بهذا الخصوص موقف جيد ويحسب لهم، ومن هنا نقول أن يجب أن لا نترك المقاومة لوحدها حتى لا يأتي اليوم ونقول أخذت اليوم وأكل الثور الأبيض.
شكرا لك الأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان.
شكرا.
فلا وردا فالضيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل وردا فالضيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدًا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
رجعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر.
من المؤكد أن أهداف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة تختلف اختلافا جذريا عن تلك المعلنة، ولمعرفة هذه الأحداث والتحقق منها لسنا بحاجة لمتابعة وتحليل ما يتفوه به السياسيون والجنرالات، بل تكفينا ما تقوم به آلة الحرب من مذابح جماعية يومية وتدمير للمساكن والبنى التحتية والمعالم الحضارية والخدمية. فهذه الحرب هي جزء من الحملة والمخططات المعروفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، وهي الحملة التي عايشنا ترجماتها في الضفة على امتداد العامين الماضيين. هذا وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن صفقة التبادل للأسرى المطروحة تتضمن إطلاق 30 إلى 40 محتجزا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، كما تتضمن انسحابا جزئيا من بعض المناطق من غزة مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر. عن الصفقة المقترحة من جانب الاحتلال بشأن تبادل المحتجزين بأسرى فلسطينيين يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو العدس:
حقيقة أن هذه الصفقة عرضتها إسرائيل وهي تعلم جيدا أن المقاومة ترفضها وسترفضها بشكل كامل. ما يقوم به نتنياهو الآن هو استدعاء شارع ضد شارع، بمعنى أن نتنياهو في خطابه الأخير في الكنيسة تسلح برسالة أرسلها عوائل الجنود القتلى في غزة يمنحون نتنياهو تفويضا بالاستمرار في هذه الحرب. وبالتالي هنا بدأنا نرى انقسام في الشارع الإسرائيلي، وانقسام كبير جدا. جزء من الشارع الإسرائيلي وهو اليمين الموالي لنتنياهو يريد أن تستمر هذه الحرب إلى النهاية، في حين أن عوائل الأسرى تريد أن ترجع أبنائها، ومعها الكثير من القوى الاجتماعية وخصوم نتنياهو السياسيين. لذلك قام نتنياهو بتصدير هذه الصفقة وعرضها على المقاومة. هذه الصفقة طبعا للوهلة الأولى تبدو ممتازة وفيها الكثير من الميزات وفيها تحرك عسكري، لكن في باطنها أولا تهدئة وتسكين لأهالي الأسرى، بمعنى بأن هناك مفاوضات وأن الحكومة تقترح وحماس من تتعنت وترفض، وبالتالي يبقى الحل العسكري هو الخيار. هذه الصفقة فيها الكثير من نقاط الخلل، أهم نقطة خلل فيها أنها لا تنهي الحرب والعدوان بشكل كامل عن قطاع غزة، تعني إعادة التموضع، وإذا وافقت المقاومة على إعادة التموضع فهذا يعني القبول بالأمر الواقع الإسرائيلي، القبول بالمنطقة العازلة، الحواجز، استمرار تواجد الجيش الإسرائيلي وإطالة أمد هذا الصراع. أنا في تقديري بدأنا بمرحلة عض الأصابع بما يتعلق بموضوع الأسرى. بعض الترتيبات العسكرية المقصود بها هنا إعادة التموضع. قوات الاحتلال لا تستطيع، يعني بحسب يعني من حلل هذه النقطة هو يتسحاك بريك أحد كبار ضباط الاحتياط وأحد المحللين العسكريين الدائمين في القنوات العبرية، قال بأن هذه خدعة أو هذه يعني حفرة حفرها نتنياهو ل الفصائل، بمعنى أنه إذا حدثت هناك صفقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى القوات الإسرائيلية في مكانها، وبالتالي عليها أن تعود وتتموضع وتأخذ قواعد في أماكن أكثر أمنا، وهذا يؤهلها للاستمرار في مرحلة ما بعد الصفقة، ولديها قواعد متقدمة داخل قطاع غزة قد بنتها وشيدتها وحصنتها في فترة وقف إطلاق النار. وبالتالي هذه ليس ميزة للمقاومة، على العكس، بل هي إضرار كبير بجهود المقاومة لدحر الاحتلال وإخراجه من قطاع غزة. فبالتالي هذه النقطة هي مصيدة
إسرائيلية لا يمكن بأي حال أن تقع فيها المقاومة. حسب الإعلام العبري اليوم هناك رفض قطعي للمقاومة، وتقول بحسب ما جاء في أكثر من تقرير بأن ما هو معروض مرفوض كليا. ما تطلبه المقاومة هو أولا إنهاء العدوان، ثانيا إنهاء الحصار وفك الارتباط عن إسرائيل وبكل ما يتعلق بالقضايا الحياتية واليومية، إعادة الإعمار وإنهاء العدوان والاعتداءات في الضفة الغربية والمسجد الأقصى. يعني هذه هي النقاط التي تطرحها المقاومة، وهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا بالنسبة للاحتلال. فبالتالي الاحتلال طرح هذه الصفقة وهو يعلم مسبقا أنها مرفوضة كليا للمقاومة، لكن يريد أن يعود إلى عوائل الأسرى ويقول لهم لقد طرحت واستعديت لأدفع ثمنا كبيرا، لكن حماس هي التي رفضت، ويبقى أمامنا الحل العسكري.
أحبتنا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.